الحديث التالي حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا الله فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراتب. رواه أحمد وأبو داود. أقول هذا الحديث لثبوته كلام، هذا الحديث لثبوته كلام، ولكن طريقة أهل العلم أن الحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح لا يمتنعون من إيراده، وأنا أحتج لكم بهذا بحجة نبوية. أيهم أثبت يا شباب الحديث الضعيف يسير الضعف، ولا الرواية والخبر الإسرائيلي؟ أيهم إيش؟ الحديث الضعيف يسير الضعف أهون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا في رواية الآثار الإسرائيلية فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والعلماء رحمهم الله قالوا: الأخبار الإسرائيلية على ثلاثة أنواع: خبر إسرائيلي نعلم في شرعنا كذبه، فهذا لا نرويه، وإن رويناه نرويه لبيان كذبه لأنه يخالف ما في شرعنا، وخبر إسرائيلي جاء في شرعنا ما يصدقه، فهذا لا مانع ولا حرج من روايته، وخبر لا نعلم صدقه ولا نعلم كذبه، فهذا نرويه لكن لا نصدق ولا نكذب. والرسول يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان الخبر الإسرائيلي الذي لا نعلم في شرعنا كذبه ولا صدقه، الرسول رخص لنا في التحديث به ولا نصدقه ولا نكذبه، فما بالكم بالحديث يسير الضعف الذي جاء ما يشهد لمعانيه روايات وأحاديث أخرى؟ يروى ولا ما يروى؟ من بابي أولى. هذه سنة أهل العلم، وكثير من الذين يتكلمون على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما يريدهم فيها من الروايات لا ينتبهون لهذا المعنى، ويشوشون على الناس بقضية هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث كذا. لا، ولذلك نحن لما شرحنا كتاب التوحيد لم نتعرض لحديث، بل كنت أكرر دائما أن هذا الحديث مع ضعفه جاء ما يشهد له كذا وما يشهد له كذا وما يشهد له كذا وما يشهد له كذا، مثل هذا الحديث فإنه مع ضعفه كل ما جاء فيه ورد ما يشهد له، إلا مسألة واحدة: أطيط العرش، لم يأتي ما يشهد لها في الأحاديث لكن جاء ما يشهد لمعناها في القرآن، فقوله تعالى: والسماء منفطر به، والسماء منفطر به، فنفهم الأطيط على هذا المعنى، فيكون هذا الحديث في هذا الباب، فيكون هذا الحديث في هذا الباب إراده له وجه ولا ما له وجه. ولذلك انتبهوا لهذه الطريقة. معلي أنا بدي أتوسع في هذه المسألة لأنها مسألة تأصيلية شوية، راح أتوسع. انتبهوا لهذه المسألة. بعض طلبة العلم يظنون أن مجرد ضعف الحديث يعني إلغاء القول الذي يدل عليه هذا الحديث، وهذا خطأ. أحيانا يكون الحديث ضعيف، بل أحيانا يكون الحديث موضوع، ولكن القول الذي يدل عليه قول صحيح معتبر لأدلة أخرى، فما بالك إذا كان الحديث في المسألة ضعيف؟ وهذه اختلافات أهل العلم عندكم. كم من مسألة فقهية تعرض وتأتي أقوال أدلتها أحاديث ضعيفة، ثم يكون الراجح هذه الأقوال التي أدلتها أحاديث ضعيفة لأدلة أخرى. ولذلك الذين يدرسون الفقه ويدرسون أمور الشرع لابد أن ينتبهوا لهذه القاعدة في التعامل مع الأحاديث الضعيفة يسيرة الضعف. ليس معنى كون الحديث ضعيف أن دلالته مردودة، ليس معنى كون الحديث ضعيف أن دلالته مردودة. أحيانا يكون الحديث ضعيف ودلالته معتبرة في تفسير نص صحيح. أحيانا يكون الحديث ضعيف ودلالته معتبرة لدليل آخر من حديث أو من آية أو من عمل صحابي، ويكسب قوة قد تجعله مساويا أو راجحا على قول آخر في المسألة فيه حديث صحيح. ولذلك قضية عدم الاعتناء، يعني نحن نعاني الآن من قضيتين، نعاني من ترك الاعتناء بالأحاديث الضعيفة من جهة مواقع الاستدلال بها وكيفية وطرقه، ونعاني من مسألة إهمال آثار الصحابة. وسبق أن تكلمت عن قضية إهمال آثار الصحابة، فإني قلت، وهذا كان على مستوى الجامعة والحمد لله بفضل الله وجهود بعض مشايخنا جزاهم الله خير، قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى صار يهتم بآثار الصحابة وقامت مشاريع علمية بكاملها في آثار الصحابة، وهذا من فضل الله أذكره متحدثا بنعمة الله على قسم الكتاب والسنة. قبل هذه الاهتمام كانوا لا يهتمون بالآثار، فإذا جاءوا حققوا كتاب فيه أحاديث وآثار خرجوا الأحاديث وتركوا الآثار، وإذا جاءوا حققوا كتاب في آثار التفسير أوردوا الآثار بدون تخريج، ما لهم اهتمام بالآثار، وهذا خطأ، هذا من آثار منهج المدرسة العقلية. آثار الصحابة على نوعين، النوع الأول أثر عن الصحابي له حكم الرفع، له حكم الرفع، فهو وإن كان موقوفا على الصحابي سندا إلا أنه مرفوع حكما، إما لكونه مما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه، إما لكونه في قضية من قضيات التعبد، إما لكونه مما لم يأتي خلافه عن الصحابة، إما لكونه قد انعقد الإجماع عليه، إما لكونه في تفسير آية، إما لكونه جاء على هيئة قراءة تخالف الرسم المسمى عند علماء القراءات القراءة الشاذة عند بعضهم، وإما لكونه في بيان سبب النزول. فهذه آثار الصحابة لها حكم الرفع، إهمالها إهمال جزء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من آثار الصحابة في فقههم واجتهادهم، وفقه الصحابة واجتهادهم أصل عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم، هذا في إيش؟ في آثار الصحابة. فنحن نعاني إذن من هاتين القضيتين، قضية كيفية التعامل مع الحديث الضعيف وقضية كيفية الاهتمام بآثار الصحابة. الحمد لله الجهات العلمية اهتمت بالآثار، بقي الاهتمام بإيش؟ بالأحاديث الضعيفة. الأحاديث الضعيفة مما يساعدكم في فهم كلامي أن تعلموا أن حكم الأئمة، حكم الإمام بتصحيح حديث أو بتضعيفه، هل هو يقيني قطعي ولا هو ظني؟ هو ظني ليس قطعي، بدليل أنه قد يأتي ما يدل على ضعف ما صححه أو على صحة ما ضعفه. لذا لا تقف يا أخي تتهم العلماء والفقهاء وكبار الأئمة حينما تراهم المسألة حديث ضعيف فيها أو المسألة مجرد آثار وأنه في حديث آخر خليفة، لا، اتهم نفسك، قل هم أعلم مني بالدين، أنا أحاول أفهم طريقتهم. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الطريقة في التعامل مع الأحاديث الضعيفة طريقة حادثة جاءتنا في بداية هذا القرن، لأن بعض العلماء في بلاد الهند اشتغلوا في الحديث فكان فهمهم وطريقتهم هذه الطريقة، وإلا العلماء قبل هذا لم يكونوا على هذا المنهج، لم يكونوا على هذا المنهج. فانتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه النقطة بالذات في التعامل مع كتب ومصنفات الأئمة المتقدمين ومن سلك مسلكهم. أيها أبو هاشم، الأئمة رحمهم الله نهوا عن العمل بالحديث الضعيف في تأسيس أصل مبني عليه فقط، هذا المنهي عنه، نهوا عن العمل بالحديث الضعيف في تأسيس أصل مبني عليه فقط، ونحن نتكلم في الحديث الضعيف الذي قام ما يشهد مع كونه يسير الضعف، وكذا نهوا عن الحديث الضعيف شديد الضعف. فائدة كل أنواع الحديث الضعيف يسيرة الضعف إلا خمسة أنواع. كل أنواع الحديث الضعيف يسيرة الضعف إلا خمسة أنواع: الموضوع، وما فيه راو متهم بالكذب، وما فيه راوي متروك سيء الحفظ جدا، والحديث الموصوف بالشذوذ، والحديث الموصوف بالنكارة. أنا أقول الحديث ولا أقول الراوي. الثلاثة الأنواع الأولى الراوي، النوعين هذه أقول الحديث، الحديث الموصوف بالشذوذ أو الحديث الموصوف بالنكارة. ما عدا هذه الخمسة فهي أحاديث ضعيفة يسيرة الضعف. أعيدا أقول كل أنواع الحديث الضعيف يسيرة الضعف إلا هذه الأنواع الخمسة التي أذكرها الآن: الحديث الذي فيه راو وضاع كذاب، الحديث الذي فيه راو متهم، الحديث الذي فيه راو متروك يعني سيء الحفظ جدا، الحديث الشاذ، الحديث المنكر. ما عدا هذه الأنواع الخمسة يسيرة الضعف. العلماء لما حذروا من الضعيف حذروا من الضعيف شديد الضعف، وحذروا من العمل بالضعيف بنوعيه في تأصيل أصل لا يقوم إلا عليه. هذا محل تحذير. ما عدا هذا لا، انتبهوا، ما عدا هذا لا. ولذلك ليس كون الحديث ضعيف يعني أنك تتركه. الإمام محمد بن عبد الوهاب دائما تصنيفاته قائمة على هذا الأصل تبعا للأئمة المتقدمين. لذلك أنا عدلت نهائيا، وراجعوا درسي في شرح كتاب التوحيد، عدلت نهائيا عن الكلام عن أي حديث تصحيحا أو تضعيفا. والله بعض الأحاديث أحفظ الكلام فيها عن ظهر قلب سندا أو متنا أو كذا، بعض الأحاديث لا كلها، لكني ما تكلم. ليش ما تكلم؟ لأني ما أريد أشوش، ولأني أعلم أن هذا من منهج العلماء المتقدمين في هذه القضية. أعلم أن هذا من منهج العلماء المتقدمين في هذه القضية. واضح؟ ولذلك لا تستعجب حينما تجد كتب العقيدة، كتب الحديث فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث ضعيفة يريدوها. ليش؟ أقول لك تأمل الحديث الضعيف، هل ما دل عليه من معنى استقل به بذاته، ولا جاء ما يشهد له؟ جاء ما يشهد له، وهو حديث يسير الضعف، وضعفه ظني، يعني محتمل، الراجح أنه ضعيف، لكن محتمل أن يأتي ما يقوي ويقوى. صح ولا لا؟ مش يتقوي. فهمين يا شباب هذه النقطة؟ افهموها واستوعبوها. نحن الآن الحمد لله صار فيه اهتمام بالآثار، نريد الآن اهتمام بالأحاديث الضعيفة. والآن انقدح في ذهني عنوان أو موضوع ممكن يؤخذ في الماجستير أو الدكتوراه: الأحاديث الضعيفة التي استدل بها الفقهاء. ليس المراد تخريجها، وإنما المراد بيان منهجية الاستدلال، منهجية الاستدلال، كيف قووه وكيف كذا وكيف كذا. أنا عملت في هذا الباب رسالة صغيرة، دعاية نفسي. عملت في هذه الموضوع رسالة صغيرة نشرت الحمد لله بعنوان تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء. ذكرت 11 طريقة لأهل العلم في تقوية الحديث الضعيف، 11 طريقة، منها طرق معتبرة ومنها طرق غير معتبرة، وبينت ما هو معتبر في تصحيح النسبة وتصحيح المعنى، وما هو معتبر فقط في تصحيح المعنى لا تصحيح النسبة، وبينت الخيط الرفيع في الفرق بين نظرة الفقهاء ونظرة المحدثين. والإمام الفرد في هذا الباب أحمد بن حنبل بلا أي يعني جدل. كيف؟ تجدوه في العلل يضعف هذا الحديث، وتجدوه في المسائل يستدل بهذا الحديث. ما تفهم أمره إلا بهذا، ما تفهم هذا إلا بهذا، لأنه كان يعله على طريقة المحدثين ويعمل به على طريقة الفقهاء. يأتي طالب العلم يفهم هذا يقول لعل هذا قول قديم وهذا قول جديد. لاحظتوا؟ انتبهوا لهذا، إن شاء الله تفهموا تصرفات أهل العلم. سبقني إلى التنبيه على أصل المسألة فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لأصول الإيمان، ولكني أنا عرضتها من وجهة أخرى، عرضتها من وجهة أخرى إن شاء الله تكون مفيدة.